وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ثلاثة حقائق أمامنا اليوم. الحقيقة الأولى أن الخيار بأيدينا ما دمنا أحياء، أن نكون صالحين، أن نقوم بما يجب، أن نتحمل مسؤولياتنا، أن ننفع الآخرين، أن نصلح بين الناس، أن نعطي. كل هذا أمور بأيدينا اليوم، لكن هذا الخيار سرعان ما يؤخذ منا. كما الناس في أعمالهم اليومية مختارون أن يكونوا صالحين أو مجرمين، المجرم باستطاعته أن يكون من الصالحين لكنه يختار طريق الإجرام فيرتكب الجريمة. ما دام لم يؤخذ ولم يعتقل ولم يحكم، الخيار بيده. لكن إذا تم إلقاء القبض عليه وأودع السجن، يخرج الأمر من يديه ولن يكون مختارا. نحن هنا إلى ما قبل أن نلفظ النفس الأخير من أنفاسنا مختارون، وباستطاعتنا في أي لحظة أن نختار الطريق الصح وأن نمشي في الصراط المستقيم، كما باستطاعتنا أن نفعل العكس. الحقيقة الثانية أن بيننا وبين الاستقرار النهائي، استقرار أرواحنا واستقرار أجسادنا، منازل ثلاث. المنزلة الأولى هي عند الموت، والثانية في عالم البرزخ، والثالثة يوم القيامة. ولكل منزلة ولكل مرحلة ولكل انتقال شرائطه وظروفه وصعوباته وآلامه أو راحته وملذاته. الحقيقة الثالثة أنه دائما حينما يكون الحديث عن الجنة فهناك حديث عن النار، وحينما يكون حديث عن النار فهنالك حديث عن الجنة، حينما يكون هنالك حديث عن العقاب فهنالك حديث عن الثواب، حينما يكون هنالك حديث عن الخير فهنالك حديث عن الشر، لأن أمامنا طريقان: طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأنت تمشي في الشارع بسيارتك تجد دائما الطريق الذي لا بد أن تسلكه وتتقيد بقوانين المرور فيه، وإلا تحاسب وتعاقب وربما تغرم وربما تمنع من السياقة إذا ما سلكت الطريق الصحيح. وما تقيدت بالقوانين في سياقتك. هكذا الحياة أيضا، هذا الطريق المستقيم، صراط مستقيم واضح. الوضوح من أين؟ قد يقول قائل لست واثقا من وضوح الطريق. وجدانك، ضميرك، فطرتك دائما تدلك على الصراط المستقيم. لا أحد من الناس حتى لو كانوا يعيشون في غابات الأمازون من الذين لم تصل الحضارة إليهم بعد، لكن وصلت إليهم فطرة الله في نفوسهم، يميزون الخير من الشر والصحة من الخطأ. ما في واحد إلا المجنون يمكن أن يدعي حينما يسرق أن يقول لم أكن أعرف أن السرقة باطلة وخطأ، أو حينما يظلم أو يعتدي على أحد أو يقتل أحدا ليس باستطاعة أحد أن يقول لم أكن أعرف أن هذا خطأ. ما في هذا الشيء، فطرة موجودة، الضمير موجود، النفس اللوامة موجودة، والعقل موجود، كل هذه لتوضيح الطريق أمامنا ولمنعنا من الانحراف يمينا وشمالا، حتى لأولئك الذين لم يسمعوا عن بعثة الأنبياء والرسل ولم يقرأوا كتابا ولم يسمعوا موعظة في حياتهم. وجدان، ضمير، كل هذا يدل على الأمور الصح ويمنعه عن الأمور الغلط. هذا المثال نذكره دائما. حتى في الحيوانات هنالك نسبة من الضمير. شوف الحيوان ما يتجاوز غريزته أبدا. يعني مثلا في العادة الحيوانات لا تعتدي أو لا تقتل بعضها بعضا بلا سبب، البشر يفعلون ذلك. الحيوان يفترس حيوان آخر عادة من فصيل آخر وليس من فصيله. الأسد لا يأكل الأسد، الأسد يأكل الظبي، الخرفان، البشر، لكن من فصيلة لا. غير قضية الغريزة، في نسبة من الفطرة، يعني نسبة من المعرفة حتى عند الحيوانات. ولذلك لو أنت قدمت اللحمة للقطة بنفسك قدمت، هي تجلس مرتاحة البال وتبدأ تأكل قطعة اللحم التي رميتها لها للقطة، لكن إذا هي سرقت تهرب منك وتطالع وراها لا يكون تتعقبها. يعني حتى القطة يمكن أن تميز بين القطعة من اللحم المسروقة أو المقدمة كهدية لها، فكيف بالإنسان وكيف بالبشر؟ ولذلك فإن المحاكمة الأولى للإنسان تكون داخلية، أي أن الضمير يحاكم الإنسان. تعبير القرآن النفس اللوامة، عندنا النفس الأمارة بالسوء وعندنا النفس اللوامة التي تلومه على السوء، تلومه على الخطأ. ولا أريد الدخول في هذا وفي تفاصيله، ولكن أريد أن أقول أن الخيار بأيدينا، أمامنا منازل نحن ماضون إليها بدون اختيار منا، وبمجرد أن تنتهي المهلة في هذه الحياة تخرج الأمور كلها من أيدينا، نكون في يد العدالة الإلهية. من جملة المنازل أو الأيام التي أمامنا يوم القيامة، وذلك يوم عسير، عصيب، قمطرير، لكن ليس بالنسبة إلى كل الناس، لا أبدا. كما أن العقاب وقانون العقوبات هي للمجرمين وليس لكل الناس. لو أن أحدا يأتي في مطار وعند الجواز الشرعي حسب ما يقولون والطبيعي أمور كلها مرتبة، ما يخاف حتى من التدقيق، لا يخاف أصلا، هو يطالب بالتدقيق لأنه مطمئن. لكن اللي جاي جوازه مزور تشوف وضعه مختلف، لأنه يخشى من أن يكتشف ومن ثم يقع تحت العقاب. المهم بالنسبة إلى المطمئنين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. راضي ومرضي عنه، هو راضي عما يفعل الله به ومرضي عند ربه، فالنفس تكون حينئذ مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. أما اللي ارتكب الجرائم فحتما نفسه مو مطمئنة، ضميره وجدانه نفس اللوامة كلها تحاكمه. يوم القيامة، وهو كما في الروايات والأحاديث، ومسبقا أقول ما تتحدث الآيات القرآنية عن في يوم القيامة والروايات هي بمقدار عقولنا، وإلا كل شيء في الدنيا سماعه أكبر من عيانه، وبالآخرة بالعكس. يعني إذا سمعت عن الرئاسة والزعامة، وربما تتمنى أن تكون أميرا ملكا رئيس دولة، وفي بالك أنه إذا صرت في ذاك الموقع تعيش في بحبوحة من الرفاهية والإطمئنان واللذة، لكن مو هالشكل. يوم اللي توصل إليه تشوفه عادي، يوم اللي ترغب في شيء، في مال، في بيت، في سيارة، في زوجة، في مقام، سماعة أكبر من عيانة، في الآخرة بالعكس، سواء في الخير أو الشر، في الثواب أو في العقاب. في الآخرة حينما يكون الحديث عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، فتقريب إلى أذهاننا يشرحون، وإلا الأهوال أكبر بكثير مما يمكن لعقولنا أن تستوعب. ربنا يتحدث معنا بمنطقنا وبمقدار عقولنا، كما نحن نتحدث مع الأطفال بمقدار عقولهم ومنطقهم وليس بمقدار الحقائق. ولذلك الحديث عن أهوال يوم القيامة حتى لو قلنا أنها بحجم الكلمات التي شرحت تلك الأهوال، يعني مو أكثر من هذا، فهو يوم عصيب، يوم غريب. الشمس على ارتفاع قريب من رؤوس الناس، كل شخص معه سائق وشهيد، أعمال الإنسان وذنوبه مجسمة أمامه وهي محيطة به. ما واحد يدخل صحراء المحشر بدون أعماله، لا، أعماله وياه، الشهود اللي عليه وياه، شهود الملائكة، شهود الزمان، شهود المكان. فهو يدخل وأعماله أمامه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، شاف قدامه. شايف أحيانا أنت تسافر بالطائرة توصل إلى مطار، يوم اللي تكمل إجراءات الجواز تدخل تشوف الشنط مالتك مهيئة قدامك، يوم القيامة تشوف كل أعمالك قدامك وهي مجسمة. يعني العمل يأتي بصورته الحقيقية. قام أحد بعمل الذئاب فعمله مثل الذئاب أمامه، قام بعمل صالح فأمامه عمله مثل الملائكة. على كل حال، والأهم من كل ذلك أنه لا يدرى هل تغفر له ذنوبه أم لا، وكم تكون حسناته، لأن البشر ينفق من وقته، ينفق من مواله عند أعمال مواقف انساها، خاصة الأمور يوم اللي توصل للذنوب أحصاه الله ونسوه. الآن ارجع على نفسك، كم مرة أنت كذبت وما أتذكر؟ لأنه كذبت وأعطيت الكذبة للنسيان، لكن أنت نسيت، رب العالمين ما ينسى، أحصاه الله ونسوه. المهم، من جهة في يوم القيامة جهنم تفتح أبوابها وترمي بشرر وكأنها جبال، والزبانية يزيدون جهنم نيرانا ولها زفير وشهيق وهي تفور. الآن لو أن أحدا جاء بتنور هنا وهذا التنور يفور، تشوف يجذب انتباهنا إلى فورانه. جهنم في حالة الفوران وهي تفور، هذه اصطلاحات القرآن، لها زهيق لها شهيق، وحسب الروايات أحيانا والجمع في صحراء المحشر والحر قد أخذ بهم كل ما أخذ، وإذا بزفير جهنم، يعني جهنم ترسل شرر إلى واحد في وسط صحراء المحشر وتأخذه وتودي داخل. مو كل الناس يحاسبون، إن شاء الله في ليلة من الليالي سنتحدث عن ذلك. بعضهم ما يحتاج إلى حساب، اللي عمله كافي وهو يحكم على نفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبا. من جهة أخرى أزلفت الجنة للمتقين، جهنم من جهة والجنة من جهة أخرى، فيها ملك كبير، قصور، حور، ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وأيضا ترى أحيانا أن الملائكة يجرون واحد من هؤلاء الطغاة بسلسلة من النيران، وإذا فلان الطاغوت اللي سمعت عنه وما سمعت عنه تيجرجروا ويجيبوه، طاغوت من هنا طاغوت من هناك. ولربما تجد أن ملائكة الرحمة يزفون بعض أولياء الله إلى الجنة زفة العروس. المشكلة في يوم القيامة في الدرجة الأولى هي مشكلة الجزع والفزع والخوف والرعب والرهبة التي تخيم على قلوب الناس، لأن يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر، مو فزع بسيط وإنما فزع أكبر. شوف ابن مسعود ينقل، يقول: كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فقال: إن في القيامة لخمسين موقفا، كل موقف ألف سنة، مو يوم ويومين وينتهي، محاكمات قد تستمر أياما، لكن موقف ألف عام، وخمسين موقف خمسين ألف عام. فمن خرج من قبره مؤمنا بربه ومؤمنا بجنته وناره، يعني مخلي أمامه الجنة والنار في الدنيا، مو هناك مؤمن بالجنة والنار، غصبا عنه هناك مؤمن بالجنة والنار. اللي ينكر وجود ربه أو يسخر من العذاب والعقاب والحساب والجنة والنار هناك ما يحتاج إلى كلام، لكن الذي يخرج من قبره وقد كان مؤمنا بربه ومؤمنا بجنته وناره، على طريقة أبو ذر اللي ما كان ممشط شعره، قالوا له: يا أبو ذر شعرك شوية ما مرتب، قال: أنا مشغول. قالوا: مشغول بشنو؟ قال: شغلتني عنه العظيمتان الجنة والنار، من جهة عندك رغبة في الجنة، من جهة خوف من النار. ومؤمنا، فمن خرج من قبره مؤمنا بربه ومؤمنا بجنته وناره ومؤمنا بالبعث والحساب والقيامة ومقرا بالله مصدقا نبيه وبما جاء من عند الله عز وجل، نجا من الجوع والعطش. يقول: أول موقف للناس هو موقف الخروج من القبور، يعني تصور مرة واحدة تشوف الناس تطلع من قبورها والتراب على رؤوسهم، لأن الناس يحشرون بهذه الأجساد، هذا الجسد. شوف الذنب الإنسان يرتكبه بروحه وجسده، جزء من عنده روح جزء من عنده جسد، فالذي يحاسب ويعاقب أو يثاب هو الجسد والروح معا. لا يأتي أحد ويقول إن البعث يوم القيامة هو بعث الروح فقط، أبدا. إن الله يبعث من في القبور، اللي خلوه في القبر منه؟ خلوه جسده. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هل عظام من يحييها؟ التعجب والخلاف لم يكن على الأرواح، الأرواح باقية أساسا، شيء اسمه موت بالنسبة إلى الروح ما موجود مع موتنا. طبعا في موت في الصيحة الأولى تموت حتى الأرواح، لكن الموت اللي نشوفه الآن هو انفصال الروح عن الجسد، وإلا الروح هي موجودة، فالجسد يموت لعدم وجود الروح فيه. الله يحيي هذه العظام، يبعث من في القبور أن يحيي هذه الله، وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل وفي نقاش، وبعض الفلاسفة أنكروا بعث الأجساد، بينما بعث الأجساد هو مورد الخلاف، وهو الذي أكد عليه القرآن الكريم في روايات عديدة، وحتى في قضية إبراهيم الخليل أن يحيي، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، لأنه وجد جثة حيوان نصفه في البحر نصفه في البر، وقد أكلت الأسماك القسم اللي في البحر، وبعض الطيور القسم الذي في البر، قال يا رب هذا شلون تحيي، هذا شلون راح تحيي؟ الله قال ما تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير، وخذ 4 طيور، وقطعهم واخلط لحمهم ببعض، وبعدين هذا الخليط قسمه على 4 أماكن في الجبال، ثم ادعوهن، بعدين قل يا طير تعال، يا عقاب تعال، يا مثلا كذا تعال، وإذا بها جاءت إليه. شنو يعني هذا اللي يجي ينكر؟ كيف يمكن الميت يعود؟ زي ما كنا موجودين سابقا، لو رجعنا إلى الوراء إلى بداية انفصال الأرض من الشمس، وقد كانت كرة ملتهبة، ولا يزال هذا الالتهاب وهذه النيران موجودة في أعماق الأرض، يعني إذا وصلنا إلى وسط الكرة الأرضية فهنالك حرارة عجيبة وغريبة، بعض هذه الحرارة الخفيفة من عدها تخرج في صورة الجبال التي تنفجر نارا، ومن ثم تحرق الأخضر واليابس اللي صورها موجودة وأفلامها موجودة، وغالبا ما الناس شايفين في الأفلام، وبعضهم شايفين بعيونهم البراكين التي تنفجر. من وين جاية هذه؟ هاي البراكين موجودة في أعماق الأرض، لأن الأرض كانت كرة من النيران. ثم في بداية أول قطرة ماء تشكلت من العناصر التي تشكل الماء من حرارة الأرض، هذه البحار التي تراها الآن هذه كانت بين السماء والأرض، يعني جاذبية الأرض تجذبها لكن حرارتها تبخرها. سنوات، ربما ملايين من السنوات، لأن عمر الأرض يقولون 5 ملايين سنة عمر الأرض. المهم مع قطع النظر عن المقدار والدقة وإلى آخره، لكن لو ذاك اليوم واحد يجي يقول هاي الأرض كلها ملتهبة نيران، المي ما يمكن يخمد هذه النيران، بالعكس النيران تبخر هذه البحار، يقول ستكون هنالك حياة وناس مستقرين وجمال وأشجار، ما يصدق. زي ربنا خلق، يعني تلك المرحلة انتهت إلى هذا الخلق، إذا إلى هذه الجبال الجميلة والوديان والزراعة والبحار والناس يمشون يروحون مطمئنين آمنين. زين اللي خلق هذا ما يقدر عليه يعني مرة ثانية يعيده؟ يعني إذا قالوا شركة صناعة السيارات تويوتا مثلا باستطاعتها أن سيارة تويوتا قديمة هذه تعيدها من جديد، تتعجب؟ تقول يوم اللي ما كانت سووها الآن اللي موجودة ما يقدرون يعيدوها؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. شوف هاي الشجرة خضراء، هاي من وين جت النيران؟ من داخلها. الله كان قد أخفى النار في داخل هذه الشجرة الخضراء، كما أن الله أخفى نخلة بكاملها في داخل نواة تمرة، وإلا من وين جت هذه النخلة؟ جت من نواة التمرة. في داخلك رب العالمين، أسأل اليوم يتكلمون عن الخلايا الجذعية وغيرها ذلك، رواياتنا تقول أن كل إنسان عند ذرة هي شخصيته الحقيقية، وهذه الذرة لا يشترك فيها أحد، يعني ذرتك أنت غير ذرتي أنا. الآن كلمة الذرة يعني شنو؟ مسألة أخرى، بالنتيجة فيما يرتبط بأجسامنا غير الأرواح في شيء لا نشترك معه مع الآخرين. المهم ربنا الذي خلق أول مرة لا يستطيع أن يعيد، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وإذن البعث يكون بهذه الأجساد حتى تحاسب وتعاقب. أول موقف الخروج من القبر، يحبسون 1000 سنة عرات جياع عطاشا، إلا لمن قال أمير المؤمنين: فمن خرج من قبره مؤمنا بربه ومؤمنا بجنته وناره ومؤمنا بالبعث والحساب والقيامة، مقرا بالله مصدقا نبيه وبما جاء من عند الله، نجا من الجوع والعطش. وفي وصف آخر الإمام في نهج البلاغة يقول: وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، جميع الناس بدون استثناء، الأنبياء، الرسل، الصالحين، الطالحين، الطغاة، المؤمنين، الظلمة، ناس العاديين، ربنا يجمع جميع البشر على صعيد واحد لنقاش الحساب وجزاء الأعمال، خضوعا قياما. ليش يسموها قيامة؟ كلهم واقفين هناك، ما في مجال تمرد، من يفكر في التمرد؟ خضوعا قياما. قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا. أفضل الناس طبعا غير المؤمنين غير الصالحين، اللي عنده مكان يوقف به، لأن كل هالجمع رب العالمين يريد يجمعهم مرة واحدة في مكان واحد. السؤال: ما الذي ينفع ليوم القيامة؟ كل حديثنا ليس لكي نكون قد ذكرنا لكم قصص وحكايات وما سيكون عليه الأمر في المستقبل، نريد أن نعرف ما الذي علينا أن نعمل الآن، وكيف نتجنب المواقف الصعبة في يوم القيامة. بس مبدئيا لابد من القول أن هنالك أعمال لها آثار معينة، مثل الأدوية ولا مناقشة في الأمثال، هنالك دواء يصلح لوجع الرأس، هنالك دواء للمعدة، هنالك أدوية مختلفة، كذلك الأدعية، كذلك حتى الآيات القرآنية الكريمة. هذه السورة لها آثار معينة في الدنيا وفي الآخرة، هذا الدعاء له أثر معين للجنة، أثر للقيامة، أثر لعالم البرزخ، أثر في الدنيا. ما الذي ينجي من أهوال القيامة؟ ماذا ينفع هناك لكي نقوم به الآن، الآن حتى نتجنب أهوال يوم القيامة؟ أولا تجنب الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. شوف، الفاحشة فيها مجموعة آثار. الأثر الأول: أي شخص يرتكب فسوق، يرتكب فواحش، يشعر بالاحتقار في نفسه، تمزق داخلي يصير عنده، حتى لو كابر وأراد أن يبين أبدا أنا ارتكبت الفاحشة وما أشعر بها إذا كذاب. حتما من يرتكب فسوقا يشعر بالاحتقار لنفسه، هذه من آثار الفواحش، سواء بالنسبة إلى من آمن وبالنسبة إلى من لم يؤمن. وأيضا من آثار الفواحش هو العقاب الذي سيأتي، وحسب الفاحشة وحسب العمل اللي ارتكبه الفرد. تجنب الفاحشة له من الثواب والأثر عكس ما للفاحشة نفسها، يعني بمقدار ما. أن الفاحشة آثار سيئة، لتجنب الفاحشة آثار حسنة، وهذا كما ذكرنا دائما هنالك طريق الخير وطريق الشر، طريق الثواب وطريق العقاب. وبمقدار ما من يرتكب الذنوب يعاقب، بمقدار من يتجنب الذنوب يثاب. يقول الحديث: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر. فاحشة عرضت له سهلت عليه. الآن في بعض الأماكن شخص لازم يبحث عن الفاحشة عن المعصية، واكو ما في مدينة في الدنيا ما فيها فواحش، حتى أنه بالنسبة إلى العمل الحرام يسموه أقدم مهنة. يعني كل ما ترجع إلى التاريخ تجد أن هنالك نساء فواحش وأن هنالك أشخاص كانوا يرتكبون الفاحشة معهن. ما في مدينة ما فيها، لكن في بعض المدن أكو مظلات الفتن. الفاحشة تجي باب بيتك أو أنت بالسفر مثلا. هذه قصة وقعت في سنة من السنوات، كنت أتحدث عن عالم الآخرة في محاضرات، بعد ما أنهيت المحاضرات في نهاية شهر رمضان جاءني أحد الشباب قال سيدنا أنا ارتكبت فواحش كثيرة لكن أنت خوفتنا من النار. قلت له مو أنا، رب العالمين يخوفنا من النار ورغبتنا في الجنة، وخلص أنا جاي تائب ولن ارتكب الفواحش إن شاء الله فيما بعد. مرت الأيام، بعد كم شهر شفته قلت له شلون أوضاعك؟ قال شوف رب العالمين ما يريدني أتوب. قلت له ليش؟ قال بعد ما تبت وحقيقة كنت أخاف مما تقول، سافرت سفرة إلى الصين بالطيارة، صارت ابنية على يميني وابنية على شمالي وبالطريق تصادقنا وكذا ورحنا 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 وياهم، يعني الله ما يريد. قلت له لا، الله كان يريد يقول لك ترى هاي توبتك كذابية مو توبة حقيقية. لو توبة حقيقية سواء جت الابنية يمك أو أنت رحت يمها ما تعمل بيها. أما هذا العذر إذا الله ما يريد فإذا ليش ما منعنا؟ زين يعني إلك حق أنت تخالف المرور وتقول إذا الحكومة ما تريدنا نتجاوز السرعة كان لازم تخلي حدايد مثلا بالطريق، أو ما يخلون يصنعون سيارة سرعتها تصير إلى 240 كيلومتر في الساعة. لا، بس أنت تقيد بالقانون، يمكن أن تتقيد بالقانون. رب العالمين ما يريد يمنعك لأنه خلقك وأعطاك الاختيار والحرية، وبذلك صار عندك امتياز على الحيوانات، وإلا رب العالمين كان يمكن أن يسلب منك الحرية والاختيار وأنت تعيش مثل الدجاجة ما تقدر تخالف أمرها. لكن قيمتك بأنك قادر على أن تفعل الخير أو الشر فتختار الخير. المهم من عرضت له فاحشة، فاحشة جت يمه أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل، حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر. وبعد احنا عندنا نوعين من الذنوب، ذنب جسدي مادي وذنب روحي. الذنوب الروحية أكبر من الذنوب الجسدية، حسد ذنب الروح، الغيظ الغضب هذه حالة روحية ربما تنعكس بعمل وموقف وظلم أو عدوان أو ما شابه ذلك، ربما لا. أيضا كظم الغيظ، من آثار كظم الغيظ أن الإنسان يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. يقول الحديث من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه. غضبت بس ما تعمل بغضبك، ربما تقول مو بيدي، ما يخالف مو بيدك، لكن بيدك أن تفعل أو لا تفعل. جاءتني امرأة في إحدى الدول قالت سيدنا أنا حسودة. قلت لي يعني شنو حسودة؟ قالت أنا أحسد أختي. قلت لي تعرفين معنى الحسد؟ قالت طبعا، قارية كثير عن الحسد. الحسد أن تتمنى زوال النعمة من الطرف الآخر. قالت هاي أنا، يعجبني أختي توقع تتكسر، يعجبني أختي تحترق، يعجبني أختي تموت، يعجبني أختي تخسر زوجها، تخسر بيتها، تخسر أولادها. قلت لها شنو تعملين؟ قالت هيك. قلت لها تقدرين وما تعملين؟ قالت ربما. قلت لها إذا بس تحسدين وهذا الحسد ما يتحول إلى فعل وعمل، أو قلت لها ترجمي حسدك إلى ضد الحسد. قالت كيف؟ قلت ارفع يديك بالدعاء واطلبي لأختك الخير والصلاح والصحة والسلامة والغنى وكثرة الأولاد وسلامة العائلة، اطلبي من الله عكس الحسد اللي عندك.
هذا هو بيدك، هذا بيدك.
اللي يصير عنده غيظ ويغضب لكن ما يعمل بغضبه، يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول علمني فد شيء، فلا تغضب. يعني كافي لا تغضب، مهم. تعرف كم من الحروب وقعت لأن رئيس الدولة، جناب رئيس الدولة، غضب في موقف معين أثار غضبه فأمر بشن معركة، حرب. كثير من الحروب هكذا، يعني حرب تحرق الأخضر واليابس بسبب ثورة غضب. من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة، بمقدار ما هو منع أن هذا الغضب من القلب يخرج إلى الأعضاء ويتخذ موقف، رب العالمين يحشو قلبه أمنا. بعد إغاثة الملهوفين، تساعد المحتاج. ما في محتاجين؟ دائما في محتاجين. المحتاجون والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل امتحان الله لجميع الناس، لأن ماكو يوم من الأيام ما في هالنوع من الناس المحتاجين إلى مساعدة الآخرين. في الحديث من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته كان له بذلك 72 رحمة من الله، يجعل له منها واحدة يصلح بها معيشته، ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأحواله. الله يعطيه 72 نوع من الرحمة. إذا واحد أعان شخص صاحب حاجة، حاجة مادية، حاجة معنوية، حاجة وساطة، أي نوع من الحاجات، أغاث الملهوف، الله يعطيه 72 رحمة، 2 بالدنيا تمشي أموره، والبقية يخليها لأفزاع يوم القيامة، أنواع الفزع وأسباب الهول والجزع والخوف والرهبة التي تكون في يوم القيامة. في حديث آخر، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة. الله بالنتيجة يحب عباده، فإذا أنت تنفس كربة إنسان رب العالمين ينفس عنك كربتك. إذا تعفو عن إنسان الله يعفو عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ 70 يرتكب المعاصي ثم يرفع يديه يقول العفو، يتمنى من الله أن يعفو عنه. إذن أنت معفو عن أخوك، اعفي عنه إذا طلب من عندك العفو، بدون ما يطلب من عندك العفو اعفو عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد، يشعر ببرد عفو الله وبرد رحمة الله، قلبه مو حار يعني ده يشتعل من الخوف أبدا، وهو ثلج الفؤاد. هذا إغاثة ملهوف صاحب حاجة. قعدنا أيضا قضاء حوائج المؤمنين، مو ملهوف بس جاي مطلب من عندك حاجة من الحوائج، هذا هم إلى ثواب كبير. أصلا اللهم في الحديث الإمام السجاد يقول اللهم أجري للناس على يدي الخير، يا رب الخير أنت تعطيه بس على إيدي أطي. هذا من الأدعية، اللهم أجري للناس على يدي الخير. ودعاء آخر، اللهم اجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري، خليني أنا أنصر دينك، أنا أنشر القيم والمثل والمبادئ التي أنزلتها على أنبيائك، وأيضا أجر الناس على يدي الخير. من مشى في حاجة أخي المسلم أظله الله 75,000 ملك، ولم يرفع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة، فإذا فرغ من حاجته كتب الله عز وجل له بها أجر حاج ومعتمر. تمشي في حاجة أخوك. الساعة الأيام ممكن ما يحتاج تمشي، شيل التلفون وألو وتوسط لصاحبك. بعض الأوقات يأتيك شخص يحتاج إلى مبلغ من المال وأنت قادر على أن تتوسط، في أشخاص مستعدين يساعدون، أو يمكن أن تتكفل شخصا عند مصرف من المصارف حتى يحصل على حاجته من المال. هذا ما يحتاج هواية تمشي. سابقا اللي ما في سيارات وما في وسائل الاتصال كان لابد أن الشخص يأتي ويذهب مباشرة إلى الشخص الآخر. هذا الحديث يتحدث عن هذه الحالة، حالة المشي، يعني كل خطوة يخطوها كتب الله له حسنة وحط عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة. وإذا خلص الآن نجحت في وساطتك أو لم تنجح، ثوابك محفوظ. بعض الناس يقولون إن إحنا ما نقدر، شخص يجي يطلب من عندك قضاء حاجة أنت تقول ما أقدر أقضيها إليك، حاول، أجرك يبقى عندك حتى لو ما قدرت تقضي هذه الحاجة. خلونا دائما طيبين ونقوم بالأعمال الصالحة ونتوسط في أمور الناس ونقضي حوائجهم، هالثوابات موجود. وهذه جاءت على ألسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياء النبي، وهم صادقون، علماء صادقون، ما عندهم داعي أن يجي يقول لك إذا قمت بهذا العمل تحصل هذا الثواب وتشذب عليك. على شنو؟ ما في عنده مصلحة فيه، ده يقول لك عن حقائق، ده يتكلم عما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. أيضا في حديث عن مشمعل الأسدي، مشمعل فالواحد هذا اسمه، قال خرجت ذات سنة حاجا تمام الحج زيارة الإمام، كملت الحج انصرفت إلى أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، فقال لي من أين بك يا مشمعل، من وين جاي؟ قلت جعلت فدا، كنت حاج، كنت رايح للحج. قال أو ما تدري ما للحجاج من الثواب؟ تدريش قد حصل ثواب انت رحت الحج؟ الله إن شاء الله يوفقكم دائما في شهر رمضان، دائما ندعو اللهم اكتبنا من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم. قلت ما أدري حتى تعلمني، لا ما أدري إيش قد في ثواب للحج. قال إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني 7 مرات طاف حول الكعبة 7 أشواط، وصلى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة 7 مرات كتب الله له 6000 حسنة. الآن الحسنة مال الله يعني شنو؟ ما أدري. أكو بعض الروايات تتحدث الحسنة يعني حورية، يعني تحصل لك 6000 حورية، أنت هنا بالقوة تحصل لك وحدة ومو حورية، فكيف 6000 حورية بهذا العمل؟ وحط عنه 6000 سيئة ورفع له 6000 درجة وقضى له 6000 حاجة وادخر له للآخرة كذلك. قلت له جعلت فداك، إن هذا لكثير على بس هالأعمال، يعني إحرام وتلبية وطواف وركعتي طواف وسعي وتقصير وحصل كل هذه. قال ألا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ قلت بلى. قال لقضاء حاجة امرأ مؤمن أفضل من حجة وحجة 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 حتى عد 10 حجج. قضاء حاجة مؤمن، ثواب قضاء حاجة المؤمن أكثر من كل هذا الثواب اللي ذكره الإمام للحج. في مجال مفتوح أمامك، ما دمت لم تمت فإن الخيار بيدك، وإلا يخرج الخيار من يدك، وباستطاعتك أن تزيد من أعمالك الصالحة وتنفعك لما بعد الموت ويوم القيامة وإن شاء الله بعد الدخول في الجنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.